قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الشأن كل الشأن أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. إن محبتك لربك محبة فطرية، فقد جبلت نفسك على محبة المنعم، على محبة صاحب الفضل، على محبة صاحب الكرم سبحانه وتعالى. لكن هل سألت نفسك يوما: هل لي مكانة عند ربي؟ هل سألت نفسك يوما: هل كتب اسمي عند الله في الذين يحبهم سبحانه وتعالى، في الذين يقربهم جل وعلا إليه، في الذين يعصمهم الله جل وعلا من الفتن والآلام والأوجاع والأسقام؟ هل فكرت في هذا المعنى جيدا؟ استصحب مثل ذلك على مجتمعك، على بلدك، على قومك، على قريتك أو قبيلتك، على مدينتك أو دولتك، لتعلم هل يحبنا الله جل وعلا؟ هل تلك الابتلاءات؟ هل تلك الفتن؟ هل تلك الأوجاع؟ هل تلك المصائب؟ إنما هي محض ابتلاء من الله لنعلم نحن قدر أنفسنا عند الله، لنعلم نحن ماذا يريد بنا الله، لنعلم نحن هل يحبنا الله. لقد تأملت يوما مجموعة من النصوص التي ذكر الله جل وعلا فيها صراحة محبته لأصحاب تلك الصفات. قال الله: والله يحب المحسنين. من هو المحسن أيها المسلم؟ من هو المحسن الذي ينص الله جل وعلا ربك أنه يحبه؟ هل أنت محسن؟ هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يراه، هو مطلع عليه. والإحسان بمعناه المجمل هو أداء الخير، فإن كنت مؤديا للخير متقيا لله جل وعلا تعمل العمل، وأنت تعلم أنك الآن تنظر إلى صاحب العمل، إلى ربك الذي من أجله ترفع العمل. فإذا كانت تلك المنزلة في قلبك ضعيفة فلتعلم أن ربك جل وعلا يطلع عليك الآن أثناء هذا العمل. الله جل وعلا يحب المحسنين، فهل أنت من المحسنين؟ هل أنت من المحسنين في قولك وفعلك، في معاملتك، في بيعك وشرائك، في صلاتك وعبادتك، في معاشرتك لزوجتك، في تربيتك لأولادك؟ هل أنت من المحسنين حتى في خلافاتك، حتى في انتقادك، حتى في اعتراضك؟ هل أنت من المحسنين الذين يعلمون متى يرفع السيف ومتى تخفض رايته، الذين يعرفون متى يتمكن الإنسان أن يلقي كلمته اعتراضا ومتى يحبسها من أجل مصلحة الدين والشريعة؟ هل أنت من هؤلاء جميعا؟ والله يحب المتقين. هل تأملت في قلبك تقوى بينك وبين عذاب الله، تحجز تلك التقوى أن تقع فيما يغضب الله أو أن تجعل ربك وخالقك يسخط عليك. هل هذه المعاني عندك؟ وهل وقفت عليها؟ ضع لنفسك جدولا واسأل نفسك ماذا حققت من صفة الإحسان، واسأل نفسك ماذا حققت من صفة التقوى، واسأل نفسك ماذا حققت من صفة الصبر، والله يحب الصابرين. كم يبتلى المجتمع السوري وما سمعنا أن بعض أفراده خرج على شاشات الإعلام مل من شرع الله وانتقص دين الله أو سب رسول الله، وإنك تجد أمرا عجيبا من أناس لم يبتلوا عشر معشار ما ابتلي إخواننا في الشام، وإذا بهم يتسخطون على قدر الله ويقنطون من دين الله ويطعنون في شريعة الله، ظنا بذلك أنهم يستميلون قلوب المشركين والكافرين وأعداء الدين وأهل الغرب والشرق، وما علم هؤلاء أنهم بذلك يسقطون من نظر رب العالمين سبحانه وتعالى. اسأل نفسك ماذا حققت من صفات تلزمك أن تكون من الذين يحبهم الله جل وعلا؟ ما هو صبرك على أقدار الله المؤلمة؟ ما هو صبرك على الأوجاع؟ ما هو إدراكك لمعنى الابتلاء؟ أن ترى من قومك من يستبيح دم بعضهم البعض، أن ترى من أبنائك من يريد أن يطعن في أي رمز يرفع راية الدين، أن ترى من بني جنسك من يريد أن ينقص من شأن شريعة رب العالمين. وأدخل إلى هذا كل الخطابات السياسية المتلونة، وأدخل إلى هذا كل الكلام الذي يلقى على عواهره من المذيعين والمذيعات والإعلاميين والإعلاميات، ولترى أن فئاما من الناس تلوثت عقولهم وأدمغتهم بأي شخص أو رمز يرفع راية الدين. والبارحة يقول لي بعضهم: أليس منكم من فعل كذا وكذا؟ أليس منكم من كان يكسر ويحطم؟ أليس منكم من يريد أن يقتل؟ أليس منكم من كان يخلو بالحرام؟ أليس منكم من شوه صورة الدين؟ لكن يا جماعة، أهذا الدين؟ أهذا الدين؟ أهذه الشريعة تستحق أن تعارض؟ يستحق أهلها أن يحاربوا؟ يستحق رموزها أن يوقفوا ويمنعوا من أن يبلغوا للناس دين الله جل وعلا؟ ماذا وجدنا من شريعة الله حتى نسخط عليها؟ ماذا وجدنا من شرع الله جل وعلا حتى نعارضه؟ اسأل نفسك أنت لم تنل حتى الآن شرف أن تكون محبوبا عند الله؟ فلو نلت هذا الشرف ووقفت على دين الله جل وعلا وعلمت أنه بمحبة الله لك تنجو من عقاب الله وعذابه سبحانه وتعالى. بالله عليكم، مجتمع ينسب إلى المحسنين أيتركه الله؟ بالله عليكم، مجتمع ينسب إلى المتقين أيتركه الله؟ بالله عليكم، مجتمع ينسب إلى الصابرين أيتركه الله؟ قلب صفحات التاريخ وارجع إلى الوراء وتأمل سيرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل النصوص العجيبة التي والله والله تقف أمامها مذهولا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يقول: إني لأنقلب إلى فراشي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها. وأنتم تعرفون قصة طعام رسول الله في بيته، ما شبع رسول الله من خبز الشعير قط، وما امتلأ جوف آل محمد من طعام قط، والنصوص متكاثرة في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى فراشي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو عليه فأرفع التمرة لأكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها وأدعها. أي تقوى، أي خشية لله جل وعلا، أي مراقبة كانت عند نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قلب هذه الصورة في ذهنك الآن سريعا وتأمل نفسك، كم تتجرأ على محارم، كم تتجرأ على معاصي، كم تفرط في طاعات، كم تبتعد عن فرائض ونوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتورع من أجل تمرة، وأنت تريد نصرا، وأنت تريد عزا، وأنت تريد تمكينا؟ بل يأنف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في عرض مسلم بحق حضرته حتى وإن كان على سبيل الغيرة، حتى وإن كان على سبيل غيرة الضرائر والنساء. جاءت حفصة وجعل النبي يتكلم عنها، فقالت أمنا عائشة يا رسول الله حسبك من حفصة أنها هكذا، حسبك من حفصة أنها هكذا، وأشارت بيدها تشير أنها قصيرة القامة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. يا جماعة لم يغضب على أبي بكر ولا على عمر، لم يغضب على حمزة، لم يغضب على الزبير، لم يغضب على خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص في مصيبة جيش أو في خطة عسكرية فشلت أو في قيادة بلد سقطت، إنما غضب على زوجة أحن الناس أحب الناس إلى قلبه. غضب لأن المسألة تستدعي ألا يسكت على خطأ ولا يصمت على منكر، لأن المسألة الآن لم تعد غيرة وإنما وصلت أن يقدح في التقوى، أن يطعن في غطاء الإحسان الذي يربيه النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. قال يا عائشة لقد قلت كلمة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انظر الى الذين يتجرؤون فيقعون في اعراض الناس جزافا. لا تقول لي يا اخي هؤلاء عصاة، هؤلاء فساق، هؤلاء مجرمون، هؤلاء مذنبون، هؤلاء معادون ومحاربون للدين. تحدث عامة كما كان نبيك يتحدث، ولا داعي لان تذكر اسما ولا ان تنقص من شخص علنا، لان ذلك ينقص من قدر دين الله جل وعلا دون ان تدرك او تشعر. انظر الى معاني الاحسان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمر بالسوق فيجد صبرة من التمر او الطعام، فيدخل النبي يده تحت الصبرة او في وسط الكومة فيجد بللا فيقول ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام. البلل والماء موجود في الطعام، يعني الطعام من الاسفل يكون فاسدا، لا يكون ناضجا، لا يكون جيدا. قال اصابته السماء يا رسول الله، المطر نزل وكل شوية امسح وازيل وارفع والماء اصبح لا يجف. قال اخرجه، هلا بينته للناس؟ من غشنا فليس منا، هلا بينته للناس؟ من غشنا فليس منا، فكيف بالذين يغشون في الدين؟ كيف بالذين يغشون في احكام الشريعة؟ كيف بالذين يظنون انهم يقدمون للناس خيرا وهم في الواقع يدسون السم في العسل؟ انتبه، تفطن ايها المسلم، ادرك ان المسألة مسألة وقوف على صفات يحبها الله. فاذا احبنا الله انقذ البلد ورفع الراية واعلى الكلمة واعطى لكل ذي حق حقه، واصبح حملة الدين والشريعة هم الذين اولى ان يقودوا او يسوسوا او يقدموا الناس الى خيري الدنيا والاخرة. انظر الى صفة التقوى، انظر الى حال اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع التقوى. اقف مع مشهد قصة حنظلة بن ابي عامر. حنظلة يخرج من بيته يقول نافق حنظلة، نافق حنظلة. يا جماعة انا اعيد القصة لان المسألة تتعلق باحساس القلب بمعنى الاحسان او التقوى. انظر الى السنسور كما يقولون بلغتنا عندنا وعندهم، عند الصحابة وعندنا، حتى يكون قلبك متيقظ، حتى تكون منتبه، واعي الضمير، صاحي الاحساس. قال نافق حنظلة، نافق حنظلة. يخرج يبكي ويقابله ابو بكر، ماذا يا حنظلة؟ قال انا يا ابا بكر نكون مع رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فتسمو قلوبنا وتهفو ارواحنا، فاذا عدنا الى بيوتنا عافسنا النساء والاطفال. المشكلة عند حنظلة ليست انه يترك قيام الليل او قراءة القرآن او انه ينام عن صلاة الفجر، المشكلة عند حنظلة ليس في ان هناك من يسب الدين او يقع في الشريعة او يرفع السلاح على المسلمين، المشكلة عند حنظلة ان قلبه يحس بالاختلاف الطفيف في معايير السمو والرقي الى الله. قال ابو بكر اذا نرجع الى رسول الله. ويقابلون في الطريق عمر ويقول حنظلة نفس المقالة، ويمضي عمر معهم ويدخل النبي ويدخل حنظلة على النبي صلى الله عليه وسلم برفقته افضل اثنين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المسألة فعلا اصبحت عظيمة. يشعر بهذا المعنى أبو بكر ويشعر بهذا المعنى عمر رضي الله عنهما جميعا، وجاءوا إلى النبي يشتكون أن القلوب تتغير بعدك يا رسول الله، قلوبنا تختلف بعد أن نتركك يا رسول الله، ما الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على أسرتكم وفي الطرقات، لكنها ساعة وساعة، ساعة قلوبكم تحلق فيها في معاني الإيمان تسمو الأفئدة إلى الجنة، وساعة ربما تنشغلون قليلا بكسب القوت والرزق، بتربية الأولاد، بمجالسة الزوجات، بالحديث مع الأسرة، بالاهتمام ببناء المنزل، وليس المعنى ساعة يعصى الله فيها، وليس المعنى ساعة يترك يترك حظ الله فيها، وليس المعنى ساعة يهجر فيها الإسلام والدين ويتجرأ فيها على حدود الله. انظر إلى معاني التقوى عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم كيف كان ذلك الجيل يستحق نصر الله جل وعلا. يا إخواني، طيلة الأربعة أشهر التي امتلأت آلام ومصائب وكوارث وأوجاع وأفجاع على مجتمعنا في مصر، أليس بيننا رجل مسلم موحد مخلص يقول يا رب نج بلدنا؟ بلى والله، إن الصالحون كثر، إن الأخيار كثر، إن المحسنون والمتقون كثر، لكنها حالة عامة الله جل وعلا يقدرها لينتبه أبناء المجتمع أن ما تقدم عليه الأمة يحتاج من الإخلاص والتقوى والإحسان والصبر الشيء الكثير، الشيء الكثير. انظر إلى قوله: والله يحب الصابرين، وتأمل صبرك حتى على أيسر الأشياء، صبرك على زوجتك إذا أذتك، صبرك على ولدك إذا أخطأ، صبرك على جارك، صبرك وأنت واقف لتشتري طعاما أو وأنت في إشارة مرورية. قس هذا المعنى كله على نفسك لتعلم هل ستصبر إذا ابتليت في دينك، هل ستصبر إذا أوذيت في شريعتك، هل ستصبر إذا انتقص شأن النبي أمامك، وتدافع بالحكمة وتذود وترفع الراية وترد على هؤلاء المذنبين بقوة، لا بعجز وشطط، لا بعنف وعدم انتباه. وهذا أعظم ما تحتاجه الأمة. وارجع إلى الوراء لترى قدر صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتمع النبي يا إخواني كان في منافقين ولا لا؟ كان في منافقين آذوا رسول الله في عرضه صلى الله عليه وسلم، آذوا رسول الله في نفسه، آذوا رسول الله في ماله، آذوا رسول الله في دعوته. كان في منافقين، كما يوجد في إعلامنا منافقين، كما يوجد في إعلامنا كذابين، كما يوجد في إعلامنا وصحفنا محاربين علنا للدين، يوجد. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب: يا رسول الله، ألا تقتل أبي؟ ألا تقتل عبد الله بن أبي؟ ألا تقتله؟ وقع في أرض أمنا عائشة: جلدت حسان وجلدت حمله وجلدت فلان وفلان، هذا يا رسول الله يستحق القتل. قال: إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى الحكمة. المسألة الآن ليست مسألة أن نوقف هؤلاء الناس أو أن نرفع السلاح عليهم، لكننا الآن أمام اختبار عظيم. والله لو أخرجنا مجموعة صغيرة من الشباب لردوا وأوقفوا كل حاجز وكل عدوان وكل طوفان، لا أقول على الشريعة بل على أقل مؤسسة من مؤسسات الدولة. وبين الشباب أسود وفي الزوايا خبايا وبني عمك فيهم رماح، لكن المسألة ليست عنفا بعنف ولا إراقة دم بدم، إنما مسألة صيانة للشريعة وحماية لدين الله، حتى لا يفتات الناس على هؤلاء فيقولون: لما أمسكوا بالبلد أراقوا الدم، لما أمسكوا بالبلد هتكوا العرض، لما أمسكوا بالبلد فعلوا وفعلوا وفعلوا. انظر إلى هذه المعاني جيدا، وتأمل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل حال الصحابة عندما يقفون على هذه المواقف. وأعجب ما مررت عليه حديث أسامة في البخاري ومسلم أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم أي وصلنا عند الفجر فقاتلناهم، فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من هؤلاء، فلما رفعت السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه صاحبي وقف، أما أنا فضربته بالسيف فقتلته. فلما وصلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعنا، فقال النبي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أنا رجل في الحرب وفاهم في السياسة وعارف البلد بتمشي إزاي، وأدرك أن هذا لم يقولها من أجلي أن يدخل في الدين، إنما قالها لما رأى أنه مقتول مقتول لا محالة، وهذا يجيز لي أن أقتله وهو مبرر شرعي عند أهل أصول الدين والفقه، إذا علم أن هذا الرجل ما نطق بالكلمة إلا تعودا إلا خوفا من القتل، ليس ديانة ليست شريعة ليس إيمانا ليست عقيدة. ومع ذلك قال النبي له فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ ماذا تصنع بها؟ ماذا تصنع بها؟ قال أسامة والله وددت أني لم أكن أسلمت يومئذ، لم أكن دخلت في الإسلام يومئذ، كنت دخلت في الإسلام بعدها على الأقل كان أريح لي حتى لا ألام من أحب الناس إلى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى صبر النبي على إيذائه في أهله، انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذائه في دينه وشريعته، انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم على من يعاند. المعاندين في بلدنا كثر، الشانئين والحاقدين والكارهين كثر. يروي النبي صلى الله عليه وسلم، يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن جماعة من الصحابة أمسكوا بثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد. وهنا يأتي الفهم والفطنة والفقه في دين الله. رجل سيد مطلوب منه أن يشاهد أعداد المصلين، رجل سيد مطلوب منه أن يرى الرقة واللين، رجل سيد مطلوب منه أن يرى حلو الصحابة في مسجد رسول الله على بعضهم البعض، ليعلم أن أخلاقنا ليست قتل وإراقة للدماء، إنما بناء مجتمع متوازن، إنما بناء أمة متكاتفة، إنما بناء دولة مجتمعية صادقة. ويأتي النبي إليه أول يوم يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، عندي قومي سيثأرون، عندي جماعتي وعشيرتي سيثرون، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويتركه النبي ويمضي. ويأتي في اليوم الثاني والرجل ليس عنده إلا الطعام والشراب، إن طلب قضاء الحاجة أخرجوه، وإذا فرغ أعادوه فربطوه. ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، سأكون من الشاكرين إذا أطلقت سراحي. ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي في اليوم الثالث فيكرر النبي المقالة، فيكرر ثمامة المقالة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا وثاقه. يا رسول الله، هذا سيد بني حنيفة، هذا الداعم الأول لاقتصاد قريش، لأمريكا اللي بتدعم إسرائيل، كيف نسكت عليه يا رسول الله؟ فك النبي وثاقه، حتى إذا ما مضى غير بعيد قال لبعض الصحابة ماذا يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا يغتسل ويتطهر، فذهب إلى ماء قريب من نخل فاغتسل وتطهر، ثم رجع يجر أقدامه سريعا يقول يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم أوقف النبي ينظر إليه بعد أن عانقه يقول والله يا رسول الله ما كان بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبح بلدك أحب البلدان إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي. يا رسول الله والله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. انظر كيف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم انقلابا للقلوب المعادية. انقلابا للقلوب المحاربة التي والله والله لو عملنا بمثل ما عمل رسول الله مع هؤلاء الأفواه التي تتكلم ليلا ونهارا تسب الدين وتنتقص من الإسلام وتخوف من الشريعة وتحارب السلطة وتحاول أن تضعضع وتقود أركان الحكم، لو وقفنا معهم بمثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتغيرت تلك الأفواه لتطعن في أي منهج كانوا هم عليه في السابق ولترفع من شأن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل: فأين إذن القصاص؟ فأين إذن أخذ الحقوق؟ فأين إذن إذا تعدى الأمر ووصل إلى مسألة أن يحمل السلاح وأن يدفع بالسلاح إلى هؤلاء الشباب المغرر بهم ليقتلوا ويريقوا الدم ويفسدوا ويحطموا؟ قلنا: حينها يأتي أمر الله جل وعلا بأن يمسك على أيدي هؤلاء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. ومعنى قاتلوا كما قال المفسرون: الأمر للحاكم والسلطان، ليس لأفراد من المجتمع، ليس لأناس يتاح لهم الباب أو يفتح أن يحملوا سلاحا فيحاربوا المعارضين أو المناوئين. وحينها تقع المجازر وتراق الدماء، وعندها تدرك أنك فشلت في اختبار أن تكون عند الله من الصابرين، وأن يكون المجتمع كله عند الله محبوبا كما كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند الله محبوبا. قف على هذه المعاني واخرج من هذه الدقائق لتقف مع نفسك وقفة صادقة: هل يحبنا الله؟ هل يحبنا الله؟ نعم نحن نحب الله، نعم نحن نحب الله، لكن السؤال: هل نحن عند الله محبوبون؟ هل لنا مكانة عند خالقنا وربنا جل وعلا؟ فإذا وقفنا على هذه المعاني فتحت لنا من أبواب الخيرات ما لا يخطر على بال. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وأباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن محبة الله جل وعلا لعباده أعظم شرف وأكبر تاج وأجمل وسام يتوج به عباد الله المؤمنين. اسأل نفسك أيها المسلم: هل تستحق أن تنال شرف أن الله يحبك وأن تكون من أوليائه فينجيك من عذابه وعقابه ويجعل كل ابتلاء يصيبك رفعة لك في درجاتك عند الله؟ قف مع النصوص البينة الواضحة التي يبين الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة الله لأصحاب تلك الصفات المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قف على هذه المعاني جيدا لتدرك كم فيك من الصفات التي تستحق أن تنال بها محبة الله. ألم يقل الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ إن كنت وليا فإن الله كافيك الحرب، إن كنت لله وليا فإن الله كافيك مؤونة القوم وشأنهم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى استجابة الله إلى دعائك. إذا كنت عند الله من المحبوبين كنت أسرع الناس استجابة، كنت أكثر الناس إقبالا، كنت أكثر الناس تذللا وانكسارا وانطراحا. تأمل هذه الصفات وتلك المعاني وانظر إذا ما عشت في الدنيا على نور من الله كيف يكون شأنك، كيف يكون حالك. شاب من الشباب يروي لي قبل أيام، عدنا يا شيخ من مارينا في الصيف الماضي أنا وأربعة من الشباب في سيارتنا، والله كلنا كنا على جنابه. قلت يا أخي في صيفنا الذي كان مشتعلا، في ذلك الوقت الذي كانت البلد فيه تخوض وتمور، في ذلك الوقت الذي كانت بلدنا فيه تصاب بالكوارث والأوجاع، كان عندكم وقت تعصوا الله بالزنا؟ قال يا شيخ لم نرى لحية واحدة، لم نرى مسلما واحدا يذكرنا بالله، لقد انشغلتم بالسلطة والسياسة. قبح الله تلك السياسة التي صرفت الناس أن توقظ إخوانها من غفلات الرقدات ومن الإثم والعصيان. قال يا شيخ وقبل أن نصل إلى الإسكندرية أصبنا في حادث مروع، مات أصحابي الثلاثة وبقيت لوحدي وأنا على جنابة، لا أدري كيف أقابل الله. إنه مشهد صغير من مشاهد عدة في مجتمعاتنا. لا تزال المقاهي تعج بالمخدرات، لا تزال شوارعنا تعج بالمتبرجات، لا تزال قنواتنا وصحفنا تعج بالمنكرات والأغنيات. ونطلب من الله نصرا، ونطلب من الله عونا، ونطلب من الله مددا، ونطلب منه سبحانه وتعالى أن يتمم علينا النعمة وأن يرفع راية الشريعة. لكن هذا لا يتحقق يا إخواني حتى نحقق معنى الولاية الكاملة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رمضان الماضي في 18 من رمضان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وكانت الرؤية أننا مجموعة من شباب مصر ومن من 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 أنحاء متفرقة من دول عربية، نزلنا من باص ننتظر أن النبي يأتي، فقالوا إن رسول الله سيأتي إليكم الآن. فكنت أقول في نفسي يا رب الرسول يأتي قريبا مني حتى أكون أول واحد يكلمه، لأن قلبي يخاف على بلدي. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قريبا مني، فقلت للشباب يا جماعة أعطوني 5 دقائق بس مع النبي، أرجوكم 5 دقائق بس مع رسول الله. فأول ما جئت عند النبي وصافحته وعلقت قلت يا رسول الله بلدنا مصر، قال لا تخف على مصر، لا تخف على مصر، لا تخف على مصر، مصر إن شاء الله إلى خير يا ابني. أنا بدأت أبكي والنبي يقول هذه الجملة حتى أنني نسيت أن أقول يا رسول الله استغفر لي، أدعو لي، حتى نسيت أن أسأله شيئا لنفسي. قمت من الرؤيا ليأتي بعدها بأيام موضوع إقالة المجلس العسكري وإزاحته، وأنا والله على ثقة أنها رؤيا خير وأن الله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين في هذا البلد، لكنها مرحلة ابتلاء، مرحلة اختبار وتمحيص ليعلم هل نثبت على أخلاق الذين يحبهم الله، هل نكمل المسيرة على صفات الذين هم من أولياء الله. ترى أمرا عجيبا، الناس تسممت عقولها، منهم من أصبح يسب الشريعة وينتقص أهل الدين ويقول فعلا هم يقتلون ويلقون. يا إخواني تلك القنوات كسحرة فرعون تقلب الحقائق وتبدل الخير إلى شر والحسن إلى قبح. قفوا على هذه المعاني واحذروا أن تفتنوا في دينكم، فإن أعظم الفتنة أن نكون بعد أن كنا واقفين مع الشريعة رافعين للراية أن نكون ضد شريعة الله جل وعلا، أن نكون محاربين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المطلوب يا شيخ لو سمحت؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب مجتمع كامل يحقق صفات الإيمان التي يحبها الله، والنتيجة مجتمع كامل ينصره الله جل وعلا. حقق صفات الإيمان في نفسك، حقق معاني الأخوة في قلبك، حقق معاني الحسن الظن بالله جل وعلا في نفسك. لا تكن يا أخي مسيئا للظن بالله، كيف تسيء الظن بالله وأنت ترى أنه منذ بدأت تلك الثورة وربنا لا يزال يحقن دماءنا، وربنا لا يزال يعصم مجتمعنا، وربنا لا يزال يكرمنا ويغدق علينا. شاب سوري يتصل علي يقول يا شيخ والله انكم في نعمة اقامة الجمعة، في نعمة انكم تصلون جماعة. بتشوفوا بعضكم في المسجد يا شيخ، نحن عشرات خمسات نصلي عند مدخل قرية او مدينة او في حي او شارع او قريبا من جبل او هضبة، ندافع ونذود ونحمي، حرمنا حتى من صلاة الجماعة التي كنا نرى فيها بعضنا البعض. ما هي النعم العظيمة التي في مجتمعنا؟ ما هي الخيرات والفضائل التي يمنحنا الله اياها؟ تأمل هذا كله ليزداد حب الله في قلبك، ولتعلم انك احوج ما تكون ان تبني صفات تدلك انك اصبحت محبوبا عند الله. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا قيوم يوم الدين، اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا جازما ومحبة منك ترضينا، اللهم انا نسألك محبة منك ترضينا، اللهم انك تعلم حبنا لك وشوقنا اليك ورغبتنا في نصرة دينك وشريعتك، نسألك باسمك الاعظم ان تنزل علينا جودك وكرمك ولطفك وعنايتك، وان تفتح لنا ابواب الخير، وان تغلق عنا ابواب الشر، وان تعصم مجتمعنا من الفتن. اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احقن دماء شبابنا. اللهم من اراد جيشنا وشرطتنا ومجتمعنا وحدودنا ورئيسنا وعلماءنا وقادتنا بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، انك على كل شيء قدير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف البلاء عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم، احقن دماءهم، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا اليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احقن دماء اخواننا في بورما واركان والصومال والشيشان وفلسطين وافغانستان، اللهم ارفع البلاء عن اخواننا في كل ارض وتحت كل سماء بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اقر اعيننا بعودة المسجد الاقصى، اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.